إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله تعالى لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله تعالى الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله تعالى واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم، فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا كلام متين ينبغي أن نجتهد في معرفته، لأنه تؤسس عليه الأحكام فيما يتعلق بالشرع والقدر، وتؤسس عليه الأخبار فيما يتعلق بالتوحيد والصفات. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب. وأما الفرق في هذا الأمر بينه وبين الكلام في الشرع والقدر، فالكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. فإذا جاءنا عن ربنا جل وعلا ما يتعلق بخبر من الأخبار عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فعلينا أن نصدق به، لأن الذي أخبرنا به هو الله جل وعلا. وكذلك ما يرد في هذه البابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما يتعلق بالأمر والنهي، لأن المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال سمعنا وصدقنا، وإذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسوله قال سمعنا وأطعنا. فالمؤمن ليس له إلا أن يقول عند ورود الأخبار سمعنا وصدقنا، وعند ورود الطلب بالأوامر والنواهي سمعنا وأطعنا. إذا تبين هذا فها هنا أصلان: الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله جل وعلا بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا دليل أثري سمعي. وأما الدليل النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحده، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منه، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دين المرسلين جميعا نفي وإثبات، فإنهم ينفون استحقاق الألوهية والعبادة عن كل ما سوى الله، ويثبتونها لله تبارك وتعالى وحده. فدين المرسلين نفي وإثبات. والصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. وأما الصفات المنفية أو الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين. والغالب في الصفات المنفية الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصره، هكذا بالإجمال في النفي، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت: أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطال ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لو قلت له ذلك لعد ذلك من الاستهزاء به والتنقص من حق. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكذلك لدفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، إنما ذكر لدفع توهم نقص في كماله، لأنه قد يتصور بعض أصحاب العقول الضعيفة أن هذا الخلق العظيم للسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يترتب عليه نصب أو تعب، فأتى هذا القول الإلهي الكريم لدفع توهم النقص في الكمال: وما مسنا من لغوب. وأما التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي فأمثلة ذلك كثيرة جدا، منها الأمثلة على التفصيل في الإثبات، كقوله تعالى في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما من أسماء الله الحسنى، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. وكذلك قوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متواليات، ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وكذلك قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله جل وعلا عن نفسه إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير تجده في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد أثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه جل وعلا علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال جل وعلا عن علمه وسع كل شيء علما، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد يقع الاشتراك في الأسماء والصفات، وهذا لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، بل يكون لكل مسمى وموصوف ما هو له من الصفات ومن الأسماء فيكون على قدر ذاته. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، فسمع الله وبصره ما يليق به تبارك وتعالى، وسمع الإنسان وبصره على ما يليق بالإنسان المخلوق الضعيف. فهذا من السمع على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، دل على هذا السمع كما مر، وصف الله نفسه بالعلم، ووصف الإنسان بالعلم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بالسمع والبصر، ووصف الإنسان بالسمع والبصر، وسمع الله وبصره لا كسمع الإنسان وبصره، وكذلك العلم. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليه، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه، ففلان لين والحديد المنصهر لين أيضا، وليس لين الحديد المنصهر كلين الإنسان، فلكل ما هو له، فهذه من دلالة العقل. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. وقد زاغ عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كثير من الخلق. فالزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالعقل وبالسمع وبالحس. فأما السمع فقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. في الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. فهذه دلالة السمع. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني من الوجوه أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. فهذه دلالة العقل. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة. فللفيل جسم وقوة، وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقلا وفهما ما جاء به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال. كيف وقد قال: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر. من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم الممثلة، وقد مر ما طرحوه من شبهاتهم مع رد أهل السنة عليه. القسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة، ومن ضاهاهم من الماتوريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثبات يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. هذه طريقتهم التي أثبتوا بها الصفات السبع، وادعوا أن ذلك هو ما جرى عليه العقل. والرد على هؤلاء من وجوه: الوجه الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. فهذا هو الوجه الأول، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعده. الوجه الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الوجه الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الوجه الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. فيقال لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ومثال آخر إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه عندهم. فيقال لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفاعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم يقول لهم أهل السنة إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيته. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه، لأن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. وقد ألزمهم أهل السنة بهذه القاعدة بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، لأنهم نفوا ما نفوه من صفات الرب تبارك وتعالى التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة لأجل أن يفروا من تشبيه الله بخلقه. يقولون المحبة لا يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى، وإنما هي إرادة الثواب أو هي الثواب نفسه، إلى غير ذلك مما يقولون. قال لهم أهل السنة تنوع الخلق دليل على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، لأنها الصفة التي على أساسها يتخصص لكل مخلوق ما هو له. فالله عز وجل نوع هذا الخلق، فخلق السماء والأرض والأنهار والبحار والجبال والوهاد، وخلق الأناسي، وخلق المخلوقات من النباتات والحيوانات والحشرات والطيور وما أشبه، ونوع هذا الخلق تنويعا، فهذا يدل على إثبات صفة الإرادة لله رب العالمين، لأن الإرادة تخصيص الممكن بما هو له، وهذا التخصيص واقع ملموس مرئي محسوس في خلق الله رب العالمين، فلا معدى لهم عن إثبات صفة الإرادة لله رب العالمين. إذا قال لهم أهل السنة تثبتون لله صفة الإرادة فلا بد أن يقولوا نثبتها لله رب العالمين، وإلا كانوا مكابرين إذا نفوا. فيقول لهم أهل السنة مثل هذا الذي مر، إن الله تبارك وتعالى إذا أثبتتم له الإرادة فعلى قاعدتكم قد شبهتموه بخلقه، لأن من الخلق ما له إرادة، من الخلق ما له إرادة، بل أثبت الله الإرادة للجدار، فالإنسان له إرادة، وسائر المخلوقات منها ما أثبت الله له الإرادة ومنها ما لم يثبت. إذن شبهتم الله بخلق. فإذا قالوا لا، إنما هي إرادة تليق به جل وعلا، فيقال لهم وكذلك سائر الصفات، والقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فإذا قلتم إنما هي إرادة تليق بذاته لا كإرادات المخلوقات، فيقال وكذلك سمع، سمع يليق بذاته لا كسمع سائر المخلوقات التي أثبت لها السمع، وكذلك البصر، وكذلك العلم، وما أشبه من هذه الصفات. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، يعني إذا قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه، فهذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. فهذا عليه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما مر، والثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهور ذلك لكل أحد. فإن الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر هو يدل على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، هذا يعلمه كل أحد. وأما دلالة التخصيص على صفة الإرادة فهذا لا يعرفه إلا خواص طلاب العلم. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وعندئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، فالجواب إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. وعندئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف التي خالفت الرسل وأتباع المرسلين فيما قرروه بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته، وهي طائفة الأشاعرة. الطائفة الثانية من المعطلة هم المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. شبهتهم أنهم معتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات على قول المعتزلة يستلزم التشبيه. والرد على هؤلاء المعطلة من المعتزلة من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. الثاني من وجوه الرد على المعتزلة المعطلة في نفيهم للصفات أن الله تعالى وصف نفسه بأن أسماءه حسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء، وهو تعالى الذي أمرنا بأن ندعوه بها. الثالث من الوجوه أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. الرابع من الوجوه أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. السادس من الوجوه أن القول بأن أسماء الله جل وعلا أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لو كانت هذه الأسماء مترادفة ترادفا محضا ولا تدل في الحقيقة على شيء إلا أنها أعلام على الذات لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة، إذ ما هي الفائدة في ذكر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وكلها عند هؤلاء شيء واحد ولا تدل إلا على ذات المسمى أو ذات الموصوف؟ إذن يكون ذكرها مجتمعة يكون لغوا من القول لعدم الفائدة. السابع من الوجوه أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي أيضا، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة بها، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الوجه الثامن أن قوله لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم فهذا ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل، ويقال نهار قصير، ويقال برد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. الوجه التاسع في الرد على المعطلة المعتزلة في نفيهم لصفات الرب جل وعلا، أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. الطائفة الثالثة من المعطلة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. طريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة، هما شيء واحد، ولا بين السمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنه معتقد أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقال: إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع متناقض مع التوحيد. الرد على هؤلاء المخرفة من وجوه، لأن الله ابتلى أهل الإسلام بأمثال هؤلاء من الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وكذلك من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ومن لف لفه. والأمر يسير، لأن أمر الاعتقاد ينبغي أن يكون ميسرا للبشر، لأن الله خلقهم لذلك، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل هذا الأمر مستغلقا على عقول خلقه وقد كلفهم به. والله تبارك وتعالى لا يكلف بما لا يستطاع. وأما هذا الذي أتوا به من هذا الهوس الفكري فإنه دعت إليه أسباب كثيرة، وأكثرها اتباع الهوى وتقليد شيوخهم، وكذلك ما يتعلق بحقدهم على أهل السنة، كما كان من الأمر الذي وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى في مجلس المعتصم، فهنالك من كان يقول: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي. فهذا حقد شديد على إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. وبعضهم يقول له: أتريد أن تغلب هؤلاء؟ إمامك على رأسك قائم وهو مع ذلك صائم وأنت لا تجيبه. والإمام أحمد رحمه الله لا يزيد على قوله: إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله لأقول به، لا يجاوز ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وأما هذا الحقد البدعي من أهل الأهواء والزيغ على أهل السنة، فإنه كان يدعوهم إلى استباحة دمائهم، فيقول قائلهم: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي. فهذا الهوس الفكري وهذا التخليط والتشويش الذي جاء من هذه الفرق أدى إلى كثير من الشر، وتحللت عرى هذه الأمة، وصار أهلها أعداء لبعضهم، يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، كما وقع لأهل السنة من الجند الذين يجاهدون في سبيل الله وأسرهم الروم. فكان الواثق يقول لمن أرسله لمبادلة الأسرى مع أسر الروم: امتحن الأسير المسلم فقل له هل يرى الله تبارك وتعالى في الآخرة، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قال إن القرآن كلام الله فرده إلى الروم ولا تبادل به. وقام فقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، قتله بيده يريد بذلك أن يتقرب بدمه إلى الله تبارك وتعالى، لأنه عنده ممن خرج عن الملة ويعبد ربا لا يعرفه الواثق. يقول إن الرب الذي يعبده أحمد بن نصر الخزاعي ليس بربنا، فإنه يثبت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويقول إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، إلى غير ذلك من التخليط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، الرد على هؤلاء المعطلة من غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد مرت أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال تعالى منكراً على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا هو الوجه الأول، الله عز وجل جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. الوجه الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، لأن هذا لا يكون إلا تقديرا ذهنيا، فإذا وصف صار لما وصف به. الوجود المطلق إذا قيل إنه لله تبارك وتعالى فهو على قدر ذاته، وإذا قيل إنه للمخلوق فهو على قدر المخلوق، وهذا هو الاشتراك في أصل الصفة. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، هذه مكابرة في المعقولات، صفصطة في البدهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة متباينة. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا. وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. الخامس من وجوه الرد على غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم أن قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهذا قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة كما مر لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. وعندئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. الطائفة الرابعة من المعطلة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. طريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. شبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومة. هذه عقول تفكر؟ هذه عقول يستقى منها اعتقاد؟ ومع ذلك فهؤلاء يرمون مخالفيهم بكل نقيصة ويكفرونهم ولا يعترفون لهؤلاء بالعقل، وإنما يجعلونهم أمثال الحمير. اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. الرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، لأن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم، قابل للزوال، فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معه، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهما لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، لا حيا ولا ميتا، إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم، فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. والجواب عن هذا من أربعة وجوه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم يكون مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. علم مما سبق أن كل طائفة من هذه الطوائف الأربع واقعون في محاذير. الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوا. فلكل واحد منهم في جانب الإثبات يقال له أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. نقول له في جانب النفي إن في ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وإدراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان فأحدهم أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمه إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال: هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت هو غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال: أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، فإنه يرد عليه بما مر من الوجوه. هذا هو الأصل الأول: القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. هذان أصلان عظيمان كررهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية. الأصل الأول أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات كما مر. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله جل وعلا ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. يقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك: إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فتقول له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا أنت كيف ذاته؟ فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، نقول له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وحينئذ يلزم أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وأخرجه مسلم في صحيح. هلك المتنطعون، أهل البدع من أهل التنطع، وهؤلاء لا يعملون عقلا ولا يحترمون نقلا. إن استطاعوا أن يرد النص ردوه، وإن لم يستطيعوا رده أولوه وحرفوا، من أجل أن يصلوا إلى ما ادعوه من أنهم يعملون العقل لا يعملون سواه، وما أثبته العقل فينبغي أن يصار إليه. يقال لهؤلاء مثلا: نعيم الجنة، أخبر تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك. كل هذا حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة. فأما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. في الجنة أنهار من خمر، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آس. هذا يكون في الجنة. وأيضا في الدنيا خمر ولبن وعسل وماء. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله. فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم بالتباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ما عليه سلف الأمة وأئمتها، وما عليه أتباعه. وأما الفرقة الثانية فطوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا ما أخبر به عن اليوم الآخر، وينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له. هذه الطوائف المنحرفة لها وارثون في الدنيا، كما أن لكل قوم وارثا. ولو أنك نظرت في كتاب من كتب الفرق وكتب الملل والنحل، وتأملت في تلك المعتقدات السالفة للفرق الغابرة، لوجدت آثار معتقداتهم لائحة عند كثير من الفرق في هذا العصر، بل وفي كل عصر، لأن المعين واحد. وهؤلاء لا يرجعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلتفتون إلى ما قاله الأصحاب رضي الله عنهم ولا ما اعتقدوه. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لأننا قد لا نعرف المعنى، ولكن إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى به فالواجب علينا أن نصدق الخبر كما مر. عند ورود الخبر نقول سمعنا وصدقنا، وعند ورود الأمر والنهي فإننا نقول سمعنا وأطعنا. الإمام العلامة ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى ساق جملة من الآيات لإثبات بعض صفات الرب تبارك وتعالى، وأتبع الآيات ببعض الأحاديث والآثار لإثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى على قاعدة وقانون سلف الأمة وأئمتها، فذكر ما يتعلق بوجه الرب تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله تعالى الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المأثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أخرجه النسائي في الصغرى وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منه، أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. وأيضا لأن الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تبارك وتعالى، والمضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. هذه قاعدة الإضافة، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته جل وعلا كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان المضاف إلى الرب تبارك وتعالى غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله، فإن العلم لا يقوم بنفسه، وكقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأيضا لأن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ وأيضا لأن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلق. كل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد بالوجه الثواب. فساق من كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على إثبات الوجه لله رب العالمين، وكذلك أتى بالنص الذي يدل على يدي الله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. الحديث في الصحيحين. وأجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك، لوجوه: منها أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله تعالى قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. وثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإنه لو كان لما خلقت بقوتي فقد خلقه أيضا بقوته، فحينئذ كان يحتج على الله تبارك وتعالى عندما قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بقوتي أو بنعمتي، فيقول: وأنا أيضا خلقتني بقوتيك أو بنعمتي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاءت أيضا نصوص تثبت الأصابع لله جل وعلا والقبضة والهزة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، رواه البخاري ومسلم. هذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. وذكر ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى أيضا ما يتعلق بعيني الله جل وعلا، ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وكذلك قوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم أو الرؤية، لوجوه منها أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، وثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم، وكذلك قوله: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكما في قوله: وإن ربكم ليس بأعور. وقد وردت هاتان الصفتان، أعني صفتي اليدين والعينين، على وجوه. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكذلك قوله: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، هكذا في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. لم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية، فهذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين بالإفراد وبالتثنية وبالجمع في كل منهما. فكيف يجمع بين هذه الوجوه؟ الجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يفيد العموم فيعم كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر، فهذا ما يتعلق بالإفراد، فالإفراد لا إشكال فيه لأن المفرد المضاف يعم ويتناول كل ما ثبت لله تعالى من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. وأما الجمع بينما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قل أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، يعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما مع الجمع حصل تعظيم أبلغ.